بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القيادة باستخدام الذكاء الوجداني. إعداد الأستاذ جاسم محمد الهارون، مستشار التدريب والتطوير. القيادة باستخدام الذكاء الوجداني. مقدمة. لابد من أن رجال الأعمال كلهم يعرفون قصة مدير ذكي جدا يتمتع بمهارات عالية، رقي إلى منصب قيادي لكنه فشل في مهمته، ويعرفون أيضا قصة مدير يتمتع بقدرات عقلية قوية لكنه عندما رقي إلى منصب مماثل نجح وأبدع. تؤكد مثل هذه الحكايات الاعتقاد الشائع الذي يقول: إن تعرف الأفراد الذين يتمتعون بالقدرات الصحيحة ليكونوا قادة، هو في حد ذاته فن أكثر مما هو علم. إن تعرف الأفراد الذين يتمتعون بالقدرات الصحيحة ليكونوا قادة، هو في حد ذاته فن أكثر مما هو علم. ففي المحصلة نجد أن الأساليب الشخصية للقادة الرائعين تختلف من قائد إلى آخر. فهناك من يتسم بأسلوب هادئ وتحليلي، وهناك من يعطي أوامره بالصراخ والصوت العالي، وفي السياق نفسه تتطلب الحالات والأوضاع المختلفة أنواع قيادة مختلفة. فمعظم عمليات اندماج الشركات تتطلب وجود مفاوض حساس في موقع القيادة، في حين يتطلب كثير من عمليات التغيير وجود سلطة أكثر حزما. في كل الأحوال وجدنا أن معظم القادة الفاعلين متشابهون في طريقة واحدة حاسمة، وهي أنهم يتمتعون بدرجة عالية مما يعرف بالذكاء الوجداني. هذا لا يعني أن لا علاقة لهذه الفاعلية بمعامل الذكاء والمهارات التقنية، فهذه مهمة بلا شك، لكنها أساس عتبة قدرات، أي إنها متطلبات مستوى الدخول إلى المناصب التنفيذية. وتظهر الدراسات التي أجريت أن الذكاء الوجداني شرط لازم للقيادة. يشكل الذكاء العاطفي أحد المتغيرات الأساسية والتي أخذت في البروز كأحد الصفات الجوهرية للقائد الإداري. يعرف جولدمان الذكاء العاطفي بأنه القدرة على التعرف على شعورنا الشخصي وشعور الآخرين، وذلك لتحفيز أنفسنا ولإدارة عاطفتنا أو عواطفنا بشكل سليم في علاقتنا مع الآخرين ووفقا لجاكسون ويلش، يمثل الذكاء العاطفي 85% من أسباب الأداء المرتفع للأفراد القياديين. وذكروا كذلك تأثير الذكاء العاطفي على الأداء المؤسسي، وأنه باستخدام الذكاء العاطفي يمكن مضاعفة إنتاجية الموظفين في بعض الأدوار التي يقومون بها. لذلك كان على عاتقنا أن نقوم بإعداد برنامج القيادة باستخدام الذكاء الوجداني، لكي يقدم الأدوات والوسائل اللازمة لصناعة قادة المستقبل صاحبو الرؤى الملهمة، الذين يقودون الآخرين إلى الأمان الدائم في الحاضر والمستقبل. جاسم بن محمد الهارون، مستشار التدريب والتطوير. فهرس المحتويات. مقدمة المدرب والمستشار جاسم الهارون. فهرس المحتويات: دليل البرنامج، منهاج الحقيبة التدريبية، إرشادات للمتدربين، اليوم التدريبي الأول، لمحة عامة عن الذكاء الوجداني، الجلسة الأولى الذكاء الوجداني تطورا ومفهوما، الجلسة الثانية تأثيرات الذكاء الوجداني، اليوم التدريبي الثالث الاستفادة العملية من الذكاء الوجداني، الجلسة الثالثة الوعي الذاتي والتعاطف، الجلسة الرابعة توظيف الذكاء الوجداني، اليوم التدريبي الثالث تعزيز فعالية الفريق من خلال الذكاء الوجداني، الجلسة الخامسة الذكاء الوجداني وتحفيز الفريق، الجلسة السادسة فرص تحسين وتعزيز الذكاء الوجداني، اليوم التدريبي الرابع فك رموز القيادة، الجلسة السابعة نظريات وأنماط القيادة، الجلسة الثامنة ممارسات القادة، اليوم التدريبي الخامس تعزيز تأثيرك كقائد، الجلسة التاسعة نقاط قوة القائد والتغذية الراجعة، الجلسة العاشرة فن الإقناع والتأثير والرؤية الملهمة للقائد، وبعدها الملاحق والمراجع. دليل البرنامج: اسم البرنامج القيادة باستخدام الذكاء الوجداني، المستهدفون من البرنامج أي شخص مهتم بتعزيز ضبط النفس والتأثير على الآخرين من خلال فهم والتحكم فهم المشاعر والتحكم بالمشاعر. الهدف العام: ستقوم بتعلم كيف تستفيد من الذكاء الوجداني للتحكم بمشاعرك الخاصة وللتأثير بشكل إيجابي على الآخرين وممارسة القيادة بشكل مؤثر من خلال فهم مشاعر الآخرين. الأهداف تفصيلية: في نهاية البرنامج سيتمكن المشاركون من فهم كيف ولماذا يتفوق فهم كيف ولماذا يتفوق الذكاء الوجداني بأهميته على المؤهلات الأخرى للقيادة، تحديد نقاط قوتهم الشخصية ومساحات التحسن التي يمكن اكتشافها من خلال التقييمات الذاتية، تعزيز مستويات الذكاء الوجداني Emotional Quotient، تعزيز مستويات الذكاء الوجداني EQ من خلال تعلم تقنيات ونصائح مهمة لتساعدهم وتساعد الفرق التي يقودون، تكوين تأثير إيجابي على مشاعر وحوافز الآخرين، تطوير فرق متماسكة وذكية عاطفيا. محتوى البرنامج: أولا لمحة عامة عن الذكاء الوجداني، لمحة عامة عن الذكاء الوجداني: 1. تاريخ تطور الذكاء الوجداني، 2. مكونات الذكاء الوجداني، 3. الحاصل الوجداني مقابل حاصل الذكاء، الحاصل الوجداني مقابل حاصل الذكاء EQ مقابل الIQ، 4. أهمية الحاصل الوجداني EQ لقيادة فعالة، 5. نوافذ الإدراك، 6. العلاقة بين الأفكار والعواطف والسلوك، 2. الاستفادة العملية من الذكاء الوجداني، 1. تعزيز الوعي الذاتي، 2. ممارسة السيطرة على العواطف الخاصة، 3. التعاطف، زيادة مستواك في الوعي الاجتماعي، 4. إدارة العلاقات، 5. توظيف الذكاء الوجداني في ممارسات العمل، 3. تعزيز فعالية الفريق من خلال الذكاء الوجداني، 1. أهمية الذكاء الوجداني لفعالية الفريق، 2. بناء الزمالة والثقة والتماسك، 3. تحفيز الفريق العالي الأداء، 4. تحويل الصراعات إلى فرص للتحسين، تحويل الصراعات إلى فرص للتحسين، 5. تعزيز الذكاء الوجداني للفريق. القسم الرابع: 4. فك رموز القيادة، 1. نظريات القيادة، 2. القيادة المركزة أو المركز على المهام مقارنة بالتركيز على العلاقات، 3. فهم أنماط القيادة، 4. اتجاهات وممارسات القادة، 5. تكييف النمط مع الموقف ومستوى نضج التابع. القسم الخامس: تعزيز تأثيرك كقائد، 1. التعرف على نقاط قوتك كقائد، 2. تحديد المجالات التي تحتاج فيها لتطوير، 3. إعطاء وتلقي تغذية راجعة مؤثرة، 4. تعلم فن الإقناع، 5. القيادة عبر بلورة رؤية ملهمة، 5. التأثير من خلال اللباقة والدبلوماسية. الجدارات المستهدفة: الذكاء الوجداني، القيادة، الاهتمام بالآخرين، المهارات الشخصية، التأثير على الآخرين، الإقناع. مدة البرنامج 5 أيام بمعدل 25 ساعة. منهاج برنامج القيادة باستخدام الذكاء الوجداني: اليوم، الجلسة، الموضوعات الرئيسية، الأهداف التفصيلية، الزمن. الجلسة الأولى اليوم الأول، الجلسة الأولى: الذكاء الوجداني تطورا ومفهوما. الأهداف: يتعرف المتدرب على تاريخ تطور الذكاء الوجداني، يدرك المتدرب أهمية مكونات الذكاء الوجداني في العمل. الجلسة الثانية: تأثيرات الذكاء الوجداني. الأهداف التفصيلية: يتعرف المتدرب على أهمية الذكاء الوجداني لقيادة فعالة، يدرك المتدرب أهمية نوافذ الإدراك في التأثير على الذكاء الوجداني، يربط المتدرب العلاقة بين الأفكار والعواطف والسلوك. الجلسة الثالثة: الوعي. اليوم الثاني هذا، الجلسة الثالثة: الوعي الذاتي والتعاطف. الجلسة الثالثة: الوعي الذاتي والتعاطف. يتعرف المتدرب على طرق تعزيز الوعي الذاتي. يتعرف المتدرب على طرق تعزيز الوعي الذاتي. يمارس المتدرب السيطرة على العواطف الخاصة. يزيد المتدرب من مستوى الوعي الاجتماعي. كل جلسة طبعا 180 دقيقة. الجلسة الأولى 180 دقيقة، الجلسة الثانية 120 دقيقة، الجلسة الثالثة 180 دقيقة. الجلسة الرابعة: توظيف الذكاء الوجداني. الأهداف تفصيلية: يدير المتدرب العلاقات مع الآخرين من منظور الذكاء الوجداني، يوظف المتدرب الذكاء الوجداني في ممارسات العمل. كم دقيقة أو الزمن؟ 120. الجلسة الخامسة: الذكاء الوجداني وتحفيز الفرق. الذكاء الوجداني وتحفيز الفرق. الأهداف التفصيلية: يدرك المتدرب أهمية الذكاء الوجداني لفعالية الفريق، يطبق المتدرب طرق بناء التماسك والثقة بين أعضاء الفريق، يحفز أعضاء الفريق لزيادة الإنتاجية. الوقت 180 دقيقة. الجلسة السادسة: فرص تحسين وتعزيز الذكاء الوجداني. فرص تحسين وتعزيز الذكاء الوجداني. الأهداف التفصيلية: يقوم المتدرب بتحويل الصراعات بين أعضاء الفريق إلى فرص للتحسين، يعزز المتدرب الذكاء الوجداني للفريق. 120 دقيقة الجلسة. الجلسة السابعة: نظريات وأنماط القيادة. الأهداف التفصيلية: يقارن المتدرب بين نظريات القيادة، يميز المتدرب بين القيادة المركزة على المهام والقيادة المركزة على العلاقات، يطبق المتدرب أنماط القيادة في العمل. الوقت المخصص للجلسة السابعة 180 دقيقة. الجلسة الثامنة: ممارسات القادة. الأهداف التفصيلية: يتعرف المتدرب على ممارسات واتجاهات القادة، يكيف المتدرب النمط القيادي مع سلوك التابع. الوقت 120 دقيقة. الجلسة التاسعة: نقاط قوة القائد والتغذية الراجعة. الأهداف التفصيلية: يكتشف المتدرب نقاط قوته كقائد ويستثمرها، تفعيل المتدرب التغذية الراجعة بشكلها الصحيح. الوقت 180 دقيقة. الجلسة العاشرة، هذا في اليوم الخامس طبعا، الجلسة التاسعة والعاشرة: نقاط قوة الجلسة العاشرة: فن الإقناع والتأثير والرؤية الملهمة للقائد. يطبق الأهداف التفصيلية: يطبق المتدرب طرق الإقناع في العمل، يبني المتدرب رؤية ملهمة مع أعضاء فريقه، يوظف المتدرب اللباقة والدبلوماسية في الحوار. 120 دقيقة. فتوتل المجموع الدقائق 1500 في 5 أيام، 5 أيام 5 ساعات كل يوم، 1500 دقيقة. إرشادات المتدربين. عزيزي المتدرب، اتباعك للإرشادات التالية سيحقق هدفك من حضور البرنامج التدريبي: 1. إحضار واستخدام الحقيبة التدريبية أثناء البرنامج. 2. الاطلاع على الحقيبة التدريبية والإعداد الجيد للجلسات. 3. يبدأ البرنامج الساعة 8 صباحا وينتهي الساعة 1 ظهرا. 4. المشاركات الفعالة وتبادل الخبرات من أنجح الوسائل لتحقيق أهداف البرنامج. 5. الحرص على الحضور أو على حضور جميع الجلسات يعكس الحرص على تحقيق الأهداف. 6. وضع أجهزة الاتصال على الصامت يوفر بيئة تجريبية مساعدة. 7. تعبئة نموذج تقييم البرنامج والحقيبة مساهمة في تطويره. 8. التذكر أن التدريب مهارة وممارسة التطبيق للبرنامج باستمرار يساعد على الاحتفاظ بها. 9. الحوار الهادئ واحترام الطرف الآخر تميز في التواصل أو الاتصال. 10. الحرص على الصدق مع النفس عند إجراء المقاييس أو الاختبارات الشخصية. 11. الحرص على بذل الجهد في التجربات التجريبية والتطبيقية لإنتاج الأفكار والبدائل الإبداعية. الفصل الأول لمحة عامة عن الذكاء الوجداني. الجلسة الأولى الذكاء الوجداني تطورا ومفهوما. الأهداف تفصيلية. في نهاية الجلسة التدريبية يتوقع من المتدرب أن يتعرف على تاريخ تطور الذكاء الوجداني، أن يدرك أهمية مكونات الذكاء الوجداني في العمل. موضوعات الجلسة: تاريخ تطور الذكاء الوجداني، مكونات الذكاء الوجداني، الذكاء الوجداني EQ مقابل حاصل الذكاء IQ. الأسلوب التدريبي: يستخدم المدرب في هذه الجلسة أسلوب المشغل التدريبي وحل التمارين ومناقشة وحوار. خطة الجلسة: الإجراءات: 1. التعارف بين المتدربين والمدرب وتحديد أهداف البرنامج وخطة سير وتوقعات المتدربين حول البرنامج. 2. النشرة العلمية: 1-3 نشاط تطبيقي، 4. النشرة العلمية 2-5 نشاط تطبيقي، 6. النشرة العلمية 3-7 نشاط تطبيقي، 8. استراحة. النشرة العلمية 1. النشرة العلمية 1. تاريخ تطور الذكاء الوجداني. تاريخ تطور الذكاء الوجداني: الزمن المحدد 30 دقيقة. التاريخ 1969 ميلادي. الفصل التام بين التفكير والعاطفة: تقدم بحوث الذكاء منفصلة وتركز على الأداء العقلي بالزمن المحدد، وبحوث العاطفة ركزت على الجدل القائم على أيهما يحدث أولا، رد الفعل الفيزيولوجي أم العاطفي. وفي مجال بحث آخر في العاطفة جاءت بحوث داروين حول تقييم رد الفعل العاطفي، وفي أثناء ذلك قامت بحوث تأثير العاطفة في علم الأمراض وغيرها، وفي تلك الفترة ظهرت مؤشرات لعديد من الذكاءات. 1970 إلى 1989 ميلادي بدأ التركيز: هل هناك علاقة بين العاطفة والتفكير؟ وجدت الدراسات أن الأفراد المكتئبين تؤثر حالتهم المزاجية على تفكيرهم ونشاطهم وإبداعهم، وتطور الاتصال غير اللفظي عن طريق تكريس إدراك المعلومات غير اللفظية من خلال الوجوه ولغة الجسد. وتم التساؤل في مجال الذكاء الصناعي: هل من الممكن أن يفهم الكمبيوتر ويضع أسباب عاطفية للقصص والمفاهيم؟ وقدم غاردنر مفهوم الذكاء المتعدد، وظهر الذكاء الشخصي، وتلاحظ تلك الذكاءات مقدرات ذات تأثير قوي تحتاج لمزيد من التفسير، ترمز جميعها إلى العاطفة. وكما كشف مجال الذكاء الاجتماعي التعرف على المهارات الاجتماعية المتمثلة في المشاركة الوجدانية والقلق الاجتماعي. هنا ظهرت دراسات العقل التي تربط بين ما بين الذكاء والعاطفة، وكانت تلك النقطة التي انطلق منها مفهوم الذكاء الوجداني لمفهوم علمي. سنة 1990 إلى 1993 ميلادي مفهوم العاطفة والتفكير معا كان بداية الظهور لمفهوم الذكاء الوجداني بطريقة عملية. دراسة دراسة مكوناته وقياسه وعرف في هذه الفترة الذكاء الوجداني وصنف كنوع من الذكاء. من عام 1994 إلى 1997 ميلادي انتشار المفهوم محليا وعالميا، وأجريت الدراسات المبكرة على يد الأطباء النفسيين واستشاريين الإدارة والمدربين ومختصي الموارد البشرية، وبعد ذلك تناوله العديد من المهتمين. من عام 1998 حتى وقتنا الحالي حاليا، تعدد البحوث والمواد العلمية وعناية المؤسسات بمفهوم الذكاء الوجداني. التعريف النظري للذكاء الوجداني: عرف جولمان الذكاء الوجداني بأنه القدرة على إدراك الفرد لمشاعره وتوظيف هذه المشاعر في اتخاذ القرارات الصائبة في الحياة. عرف جولمان الذكاء الوجداني بأنه القدرة على إدراك الفرد لمشاعره وتوظيف هذه المشاعر في اتخاذ القرارات الصائبة في الحياة، والقدرة في التعامل مع الضغوط والتحكم في الدوافع والانفعالات، والقدرة على إثارة الحماس في النفس، والمحافظة على روح الأمل والتفاؤل متى صادف الإنسان فشلا في تحقيق هدفه، والقدرة على التعاطف مع الآخرين ومعرفة ما يدور داخلهم، وهو المهارات الاجتماعية التي تتمثل في التعامل مع الناس والتعامل مع مشاعر الآخرين من خلال العلاقات الاجتماعية معهم، والقدرة على إقناع الآخرين. نشاط عمل جماعي، الزمن 15 دقيقة. استخدم خريطة التدفق في عرض التطور الزمني للذكاء الوجداني. استخدم خريطة التدفق في عرض التطور الزمني للذكاء الاجتماعي. النشرة العلمية الثانية: مكونات الذكاء الوجداني، الزمن 30 دقيقة. مكون الذكاء الوجداني: الوعي الذاتي، التعريف، معرفة الإنسان مشاعره ونقاط قوته ونقاط ضعفه ودوافعه وقيمه وأهدافه وتأثيرها في الآخرين. السمة: الثقة بالنفس، تقويم ذاتي واقعي، روح الدعابة، حماس للانتقاد البناء. مكون الذكاء الوجداني الثاني: الانضباط الذاتي، التعريف، التحكم في العواطف والنزاعات المشوشة وإعادة توجيهها. السمة: الجدارة بالثقة. السمة المميزة: الجدارة بالثقة، الاستقامة، التكيف مع الغموض والتغيير. مكون الذكاء الوجداني الثالث اللي هو الدافعية، التعريف، الاندفاع للإنجاز من أجل الإنجاز. السمة المميزة: رغبة في العمل من أجل العمل والتحديات الجديدة، لا يتعب من بذل الطاقة للتحسين، التفاؤل في وجه الفشل. مكون الذكاء الوجداني الرابع: التعاطف مع الآخرين، التعريف، احترام مشاعر الآخرين ولا سيما عند اتخاذ القرارات. السمة المميزة: خبرة في جذب العملاء والحفاظ على أو عليهم، قدرة على تطوير الآخرين، حساسية تجاه الفروق غير الثقافية. مكون الذكاء الوجداني الخامس: المهارة الاجتماعية، التعريف، إدارة العلاقات لنقل الناس في الاتجاهات المرغوبة. السمة المميزة: فاعلية في قيادة التغيير، القدرة على الإقناع، شبكة علاقات واسعة، خبرة في بناء المجموعات وقيادتها. نشاط عصف ذهني، الزمن 20 دقيقة. ما هي مكونات الذكاء الوجداني، وما هي أهم مكون تراه أكثر فاعلية في العمل، وكيف تقوم بتطبيقه في بيئة العمل؟ تعاون مع مجموعتك للوصول للإجابة الأنسب. النشرة العلمية الثالثة: الذكاء الوجداني EQ والذكاء العقلي IQ. الزمن المحدد 30 دقيقة. عبر أرسطو بقوله: يستطيع كل فرد أن يصبح غاضبا، فهذا سهل، ولكن الغضب في مواجهة الشخص الصحيح بالشدة الصحيحة وفي الوقت الصحيح للسبب الصحيح بالطريقة الصحيحة يعتبر أمرا صعبا. مرة أخرى عبر أرسطو بقوله يستطيع كل فرد أن يصبح غاضبا، فهذا سهل، ولكن الغضب في مواجهة الشخص الصحيح بالشدة الصحيحة وفي الوقت الصحيح للسبب الصحيح بالطريقة الصحيحة يعتبر أمرا صعبا. فالمدير الذي يفقد أعصابه قد لا يصل إلى هدفه، ولكنه بدلا من ذلك يخاطر بفقد مصداقيته مع موظفيه. والمستشار الخبير الذي يعتقد أنه يستطيع أن يفوق الآخرين ذكاء أثناء عمله في شركة ما يسبب المقاومة بدل من أن يكتسب أو يكسب الاحترام. دراسة دانيال جولمان وقد طلب معهد بيل لابس في مؤسسة AT&T's عملاق تكنولوجيا الاتصالات في الولايات المتحدة الأمريكية من دانيال جولمان، عالم نفس من جامعة هارفارد ومؤلف كتاب الذكاء العاطفي، أن يجري فحصا لكبار الخبراء في المؤسسة. وكانت النتيجة أن أفضل الباحثين لم يكونوا أولئك الذين يتمتعون بأفضل معدل للذكاء العقلي والذين يحملون أرفع الشهادات، وإنما كان المتفوقون أولئك الذين أهلتهم مزاياهم الشخصية لاحتلال مكانة هامة ضمن زملائهم في الشركة، وخاصة في مراحل الأزمات أو الابتكارات الجديدة، بحيث كانوا محبوبين قادرين على اجتذاب الدعم والمساندة من الجميع. دراسة مركز القيادة الإبداعية Center of Creative Leadership، وأجريت دراسة أخرى في الولايات المتحدة وأمريكا من قبل Center of Creative Leadership لفهم أسباب فشل كثيرين من الشبان والشابات ذوي المؤهلات العبقرية الواعدة. وقد توصلت هذه الدراسة إلى النتائج ذاتها: سبب الفشل هو تدني معدل الذكاء العاطفي وعدم القدرة على التواصل مع الآخرين. فالفشل في العمل غالبا ما ينشأ عن أسباب عاطفية أكثر مما ينشأ عن نقص في المؤهلات التقنية. فالذكاء بدون حس تواصل وجاذبية وتعاطف ليس كافيا. الذكاء العقلي IQ يمكن تعريفه على أنه ما تقيسه اختبارات IQ، وهذه الاختبارات تتعلق بالتالي: قدرات التفكير المنطقي والتكيف المكاني والمهارات التحليلية واللغوية وغيرها، أي أنها باختصار تمثل سلسلة من المهارات التي تحتاجها لتقوم بتحليل وحل المشكلة بطريقة عقلانية ومنطقية. وفي اختبارات الذكاء الأصلية تم حساب الدرجات بقسمة العمر العقلي للفرد على عمره الزمني، ثم ضرب الناتج في 100. ورغم ثبوت عدم صحة هذا، لكن اختبارات الذكاء أصبحت موثوقة على نطاق واسع وشعبية للغاية. يقيس معدل الذكاء مهاراتك في حل المشكلات والحدس والتعرف على الأنماط والمنطق والرياضيات والمعالجة البصرية والمكانية والذاكرة العاملة والذاكرة قصيرة المدى وعدد من المهارات الأساسية الأخرى التي لا تحددها بالضرورة الحقائق التي حفظتها. في الأساس تقيس اختبارات الذكاء كيفية تعلم الشخص ما وفهمه لتطبيق المعلومات في بيئات مختلفة. ومن الواضح أن الحصول على معدل ذكاء أعلى يمكن أن يساعد في تقدم مسيرتك الأكاديمية والمهنية وأداء المهام الضرورية للحياة اليومية. الذكاء الوجداني EQ. الذكاء الوجداني يقيس كيفية تعلم الأفراد وفهمهم وتطبيقهم للمعرفة العاطفية، وبشكل أكثر تحديدا يعكس الذكاء العاطفي مدى قدرة الشخص على فهم مشاعره وعواطفه والتمييز بينها واستخدام تلك المعرفة لتوجيه تصرفاته وسلوكياته. كذلك يقيس القدرة على تقييم شعور الآخرين والسيطرة على العواطف واستخدامها لتسهيل التواصل الاجتماعي. عثر الباحثون على 5 مجالات رئيسية تحدد ذكاء الفرد العاطفي، وهي القيادة باستخدام الذكاء الوجداني، الوعي الذاتي، التنظيم الذاتي، الدافعية، التعاطف مع الآخرين، المهارات الاجتماعية. الوعي الذاتي، التنظيم الذاتي، الدافعية، التعاطف مع الآخرين، المهارات الاجتماعية. ومع ذلك فإن الذكاء الوجداني أكثر مرونة، ويمكن تحسينه من خلال الجهود المنسقة والواعية لتحسين الذات. تعد القدرة على فهم مشاعرك والسيطرة عليها والاستفادة منها أمرا ضروريا للنجاح في العمل والعلاقات وشؤون الأسرة والصحة الشخصية الجسدية والعقلية. أما عن معنى الذكاء العاطفي، وكما يقول جيل أوزوباردي في كتابه اختبر ذكائك العقلي والعاطفي، فهو يشمل ما يلي: 1- القدرة على تمالك الذات، التحكم، هذا 1، القدرة على تمالك الذات، القدرة على تمالك الذات. 2- التحكم بالاندفاعات العاطفية. 3- الاستماع إلى صوت العقل. 4- المحافظة على الهدوء في جميع الظروف. 5- التفاؤل على الرغم من المصاعب والمحن. 6- القدرة على فهم المشاعر الشخصية. 7- القدرة على قراءة مشاعر الآخرين. نشاط عصف ذهني، الزمن 20 دقيقة. ما الفرق بين الذكاء الوجداني EQ والذكاء العقلي IQ، وأيهما أكثر تأثيرا على الإنتاجية في العمل؟ مع ذكر مبرراتك، تعاون مع مجموعتك في الوصول إلى النتيجة الأنسب. الجلسة 3، تأثيرات الذكاء الوجداني. الأهداف التفصيلية: في نهاية الجلسة التدريبية يتوقع من المتدرب أن يتعرف على أهمية الذكاء الوجداني لقيادة فعالة، يدرك أهمية نوافذ الإدراك في التأثير على الذكاء الوجداني، يربط العلاقة بين الأفكار والعواطف والسلوك. موضوعات الجلسة: أهمية الذكاء الوجداني في قيادة فعالة، نوافذ الإدراك، العلاقة بين الأفكار والعواطف والسلوك. الأسلوب التدريبي: يستخدم المدرب في هذه الجلسة أسلوب المشغل التدريبي وحل تمارين ومناقشة وحوار. خطة الجلسة: الإجراءات، النشرة العلمية 4 1 2 النشرة العلمية 1 رقم 4 30 دقيقة، 2 نشاط تطبيقي 10 دقائق، 3 النشرة العلمية 5 30 دقيقة، 4 نشاط تطبيقي 10 دقائق، 5 النشرة العلمية 6 الزمن 30 دقيقة، 6 نشاط تطبيقي 10 دقائق. النشرة العلمية 4، أهمية الحاصل الوجداني EQ لقيادة فعالة، الزمن المحدد 30 دقيقة. ما الذي يميز القادة العظام عن القادة الجيدين فقط؟ إن ما يميزهم ليس معامل الذكاء أو المهارات الفنية كما يقول دانيال جولمان، بل هو الذكاء الوجداني الذي يتكون من المهارات 5 التي تمكن أفضل القادة من الارتقاء بأدائهم وأداء موظفيهم إلى أعلى حد ممكن. عندما كان كبار المديرين في إحدى الشركات يتمتعون بدرجة عالية من الذكاء الوجداني، حققت أقسامهم أرباحا سنوية تزيد على 20%. دراسة روست وسيروتشي، وأجرى روست وسيروتشي 2005 دراسة هدفت إلى التعرف على العلاقة بين كل من الذكاء الانفعالي والشخصية والذكاء المعرفي، وكذلك فعالية القيادة. وقد أجريت الدراسة على 21 مديرا من المدراء التنفيذيين في إحدى الشركات الأسترالية العاملة في قطاع الخدمات العامة، وأظهرت النتائج أن هناك ارتباط قوي بين أصحاب الذكاء الانفعالي العالي وفعالية القيادة. كذلك وجد أن الذكاء الانفعالي يعطي توضيحات للفروقات في الفعاليات القيادية، بحيث لم تستطع المتغيرات الأخرى مثل الذكاء المعرفي والشخصية أن تقدم تفسيرا لها. كما رجحت النتائج أن أصحاب الذكاء العاطفي العالي عندهم قدرة على الإنجاز وتحقيق نتائج العمل. وأوضحت النتائج أن الذكاء العاطفي قد يكون أداة مهمة وفعالة في تمييز أو تحديد من يتمتع بقدرة على التعامل الفعال مع الزملاء والموظفين. دراسة مؤسسة صناعية بولاية كارولاينا الأمريكية، وأجرى كير وغارفن وهيتون وبويلي دراسة هدفت إلى كشف العلاقة بين مستويات الذكاء الانفعالي وتصنيف فعالية القيادة من خلال تصنيف المرؤوسين. وتكونت عينة الدراسة من 38 مشرفا في المؤسسة الصناعية كبيرة في ولاية كارولاينا الأمريكية، وأظهرت النتائج تطابقا بين درجات الذكاء الوجداني والتقدير الحاصل عليه في فعالية القيادة، مما يدل على أن الذكاء الوجداني مؤشر قوي لفعالية القيادة. والدراسة قامت في 2006 هيتن وبويل. أهمية الذكاء الوجداني لقيادة فعالة. مكون الذكاء الوجداني الوعي الذاتي. الأهمية: كتابة اليوميات تساعدك على تحسين وعيك الذاتي. التأني: عندما تغضب أو تشعر بغير ذلك من العواطف الجياشة، تمهل لاكتشاف سبب شعورك بذلك. مكون الذكاء الوجداني التنظيم الذاتي. الأهمية: معرفة قيمتك. هل تعرف بوضوح الأمور التي لست مستعدا للتنازل عنها على الإطلاق؟ وهل تعرف القيم الأكثر أهمية بالنسبة لك؟ خصص بعض الوقت لاكتشاف قواعد السلوك الخاصة بك، فإذا كنت تعلم ما هو الأكثر أهمية لك ستفكر مليا عندما تضطر إلى اتخاذ قرار مرتبط بقضية أخلاقية، لأنك حتما ستتخذ القرار الصحيح. حاسب نفسك إذا كنت تميل إلى إلقاء اللوم على الآخرين عندما تسير الأمور بشكل خاطئ، فتوقف عن ذلك. الاعتراف بالأخطاء ومواجهة العواقب مهما كانت سيساعد هذا على النوم بشكل أفضل، وستكسب بسرعة الاحترام وستكسب بسرعة احترام الأشخاص المحيطون بك. ستكون هادئا في المرة القادمة التي تواجه فيها وضعا صعبا، وكن حذرا من طريقة تصرفك. مكون الذكاء الوجداني التحفيز الثالث: إعادة التفكير في السبب الذي يدفعك إلى القيام بعملك. معرفة أين تقف حدد درجة تحفيزك للقيادة. التفاؤل والبحث عن الأشياء الجيدة. مكون الذكاء الوجداني الرابع: الشعور بالآخرين. الأهمية: ضع نفسك مكان الآخرين. الانتباه للغة الجسد. التجاوب مع المشاعر. مكون الذكاء الوجداني خمسة: المهارات الاجتماعية. تعلم حل الصراعات. تحسين مهارات التواصل لديك. تعلم كيفية مدح الآخرين. النشرة العلمية الخامسة: نوافذ الإدراك. الزمن 30 دقيقة. إن المفردات من المعلومات التي تأتي دفعة واحدة من خلال عينيك وأذنيك وجلدك وأنفك وفمك وغير ذلك، ولكننا ندرك فقط جزءا أو قسما منها في وقت ما، ونحن جميعا نقوم بمعالجتها بعدد من الطرق المختلفة اعتمادا على شخصيتنا، لأنها تمر بسلسلة من أجهزة التقنية التي تلغي أو تعمم أو تشوش المعلومات. خبراتنا بالواقع كي تقوم بالقيادة في حياتنا اليومية وألا نقع في الارتباك. والباقي من هذه المعلومات فإننا نصنع وجهة نظرنا حول العالم، وبالتالي فإن ما ندركه على المستوى الواعي في النهاية هو في أفضل الحالات إعادة تمثيل للواقع بمجرد أن مر بخلال أجهزة تنقيتنا. أجهزة التنقية: يتم اكتساب أجهزة التنقية هذه عبر الحياة، وخاصة في الطفولة، وهي تقوم بتلوين وجهة نظرنا للحياة للأفضل أو الأسوأ. مثال: أرى شجرة وأسمع مداعبة الريح لأوراق الشجرة وأشم الوردة. لتستفيد من هذه الخبرة وتجعل لها معنى، فإنك تحتاج لتمثيلها داخليا بطريقة ما. مثال مثير: قم بتنفيذ التعليمات التالية: فكر في صورة لحيوانك المفضل، فكر في صورة لمن تحب، فكر في صورة لمن تحب. تفسير وتوضيح: يستطيع شخصان المرور بنفس التجربة والإشارة إليها بمعان مختلفة بصورة كاملة عن بعضها البعض، لأنهما قاما بتركيب هذه الخبرة بصورة مختلفة، وبالتالي فلا يهم من أنت، ولكنك ستشترك في نفس العمليات رغم أن النهاية تتنوع تنوعا يختلف بعدد الأشخاص. منافذ الإدراك: خلال حياتنا فإننا نمر بالواقع من خلال مدخلاتنا أو وسائلنا الحسية، ونضع لها 5 فئات ملائمة بصورة واسعة: الرؤية، السمع، الشم، التذوق، الشعور. وهناك نوعان من الشعور: الأحاسيس الداخلية الملموسة والأحاسيس الداخلية المجازية أو الاتزان، التقبل الذاتي أو الإحشائي الشعور ليس انفعالا، الشعور ليس انفعالا، وذلك بعكس المعتقد الشائع، فالشعور وصفي بينما الانفعال تقييمي. مثال: رهبة المسرح لدى شخص ما ذعرا، ولدى شخص آخر قلقا، ولدى ثالث إثارة، فهم سيشعرون فسيولوجيا بنفس الشيء، ولكنهم سيقومون بترميزه بصورة تختلف من شخص لآخر، وستعتمد هذه التسمية أو الترميز على نوع الخبرة المكونة حيث تم الشعور بها، الشعور لأول مرة. الذكاء الوجداني في التمييز بين الشعور وتسمية الخبرات، وتعلم التمييز بين الشعور والاسم يعتبر واحدة من الخطوات الأساسية تجاه الذكاء الوجداني، حيث أنه سيساعدك على إعادة ترميز وتسمية الخبرات على أساس ما تريد الحصول عليه منها. آلية الإدراك: طوال الوقت وحتى أثناء النوم، فإن حواسنا مهيئة لتلقي المعلومات القادمة من الخارج والمتكونة من هذه الأحاسيس البصرية والسمعية والمتعلقة بالشم والتذوق والإحساس، وبعد تنقيتها من خلال الجهاز العصبي فإنه يتم تشفيرها وترميزها لتكون تمثيليات وذكريات، وبالتالي فبصرف النظر عن توقيت تذكرنا للحدث فإننا نتذكره بصورته المنتقاة والمشفرة من خلال جهازنا العصبي، ثم يعاد تمثيله في إطار محدد بالحس في صور وأصوات ومشاعر وروائح ونكهات. وبالتالي فإن أي تمييز نود القيام به هو بين الكلمة الخارجية والعالم الداخلي، واعتمادا على حالتك الصحية العقلية فإن هذا لا يكون بالوضوح الذي قد يعتقده الناس. نشاط: هناك اختلاف. نشاط عصف ذهني الزمن 20 دقيقة، هناك اختلاف بين الشعور والانفعال، وضح ذلك بمثال تفصيلي مستعينا بخبرات أفراد مجموعتك في الوصول إلى التفسير والتوضيح. النشرة العلمية 6: العلاقة بين الأفكار والعواطف والسلوك. الزمن 30 دقيقة. الأفكار: ما نفكر به يؤثر على شعورنا وأفعالنا. المشاعر والعواطف: ما نشعر به يؤثر على ما نفكر به ونفعله. السلوك: ما نفعله يؤثر على ما نشعر به ونفكر فيه. الأفكار thoughts هي بدورها تمثل البداية، وتوضح أن ما نفكر به يؤثر على ما نشعر به ونفعله، ولذلك يبدو أننا قد بدأنا بالجزء العلوي الأيمن، فعندما أنظر للماضي وأتذكر كيف كنت في السابق فإنني أوافق على أن الجزء الأعظم من أجزاء عقليتي كانت تبدأ بالأفكار. وهناك العديد من الأدلة التي تظهر أن هناك الكثير مما يجري ومما نقوم به بشكل لا شعوري ودون وعي منا أكثر مما ندرك. وبطبيعة الحال إذا كانت المسألة كذلك فسيكون الوضع منطقيا أكثر، وهذا ما يسمونه اللاوعي subconscious، وذلك لأننا لسنا على علم أو دراية به. وأعتقد أن اللاوعي له الكثير من الآثار المادية والجسدية أيضا، خاصة عندما يتعلق الأمر بحاستي البصر والشم، نشاهد ونشتمه، نكون دائما جزءا منه، كما أنه يجعلنا ننشغل وننخرط في المشاعر التي من الممكن فقط أن تحدث، وذلك بسبب تلك المشاهد أو الروائح المعينة، وبالطبع وبدرجة أقل ربما الأصوات أيضا وأشياء أخرى. كما أنه ولذات السبب عندما نصل إلى الجزء الثاني من مثلث المعرفة، وهو جزء الإيموشن العواطف، العواطف إيموشنز، فإنه يقترح وبدقة أن شعورنا يؤثر على ما نفكر فيه ونفعله. وعندما نأتي إلى تعريفه فإن له طيف واسع للعمل به أو معه وعندما نأتي إلى تعريفه فإن له طيف واسع للعمل معه، حيث تكون معظم تصرفات الناس مبنية على سبب وجود الكثير من العواطف، وقد يذرفون الكثير من الدموع عندما يرون أحد أفراد عائلتهم أو عوائلهم على فراش الموت أو في المشاهد أو في المشاهد المتعلقة بالجنائز. وبالطبع سوف يضحكون عندما يرون شيئا مضحكا، إن ذلك اللطيف لتلك الفئة المحددة والاستثنائية من المشاعر، واسع جدا، ويمكن أن تؤثر الكثير من العواطف على العديد من الأنواع المختلفة من الأفكار والأفعال، بحيث يصل عند عددها لأن يكون لا نهائيا تقريبا. وهذا هو السبب الكامن وراء توجهنا نحو السلوك behaviors. السلوك هو ركيزتنا الثالثة من المثلث المعرفي، إذ أن ما تقوم به يؤثر على الطريقة التي نفكر بها ونشعر بها. وإن تلك المشاعر ما هي إلا النتيجة النهائية لما فعلناه حقيقة وما كنا قد فكرنا به. إذن إنها العواطف والمشاعر والسلوكيات والأفكار. إن هذه الدورة على المثلث المعرفي لدينا هي تفسير جيد، ومن السهل النظر إليه كما أن قراءته سهلة. مثال للتوضيح، مثال للتوضيح: لربما كنت على معرفة بشخص كنت أظنه غبيا، فإن ذلك يجعلني أشعر أنني أريد أن أكون رجلا حكيما، لذا فإنني أتصرف بطريقة معينة، مثل إحراجه ببعض التعليقات الساخرة على الفيسبوك، وعندها من الممكن أن يجعلني أفكر بما قمت بفعله بطريقة معينة، وقد أشعر بالذنب لأنني كنت أعتقد أنها كانت أشياء غبية وغير ناضجة، أو قد أشعر بالرضا. وفي كلتا الحالتين فإن الدورة متشابهة، إن هذا منطقي ويستمر ويبقى متواصلا، ومن ثم تندمج الدورة وتنتشر لتتحول إلى أحداث جديدة. زاوية أخرى حول دراسة تأثير الأفكار والمشاعر على السلوك: هذه العلاقة تساعدنا في فهم مصدر السلوكيات والأفعال الناتجة عن أحداث ومواقف حياتية متنوعة من خلال وقفة تأمل وبحث في الأفكار والمشاعر التي نتجت عن الحدث وأدت إلى تصرفنا بالشكل الذي قمنا به، وغالبا لا نكون واعين لهذه الأفكار والمشاعر. يساهم هذا الأسلوب في توسيع آفاق النظر لنفس الواقع والحدث، وإعطاء إمكانيات تفسير عديدة له من وجهات نظر متنوعة. لهذا الأسلوب أربع مراحل يمكننا توضيح كل منها من خلال عدة أسئلة. المراحل: الحدث، التفسير، إدراك حقيقة ما حصل فعلا، ماذا حصل حقيقة، كيف تتابعت الأمور. المرحلة الأولى: الحدث. المرحلة الثانية: التفسير والأفكار. أول تفسير خطر لنا بناء على الحادثة غالبا في التفكير الباطن. ما هو التفسير الأول الذي أعطيناه للحدث؟ ماذا قلت لنفسي في بداية الحدث وخلاله؟ هل كان الحدث سيء جيد أم حيادي بحسب أول فكرة خطرت في ذهني. المرحلة الثالثة مشاعر عاطفة وعواطف. عواطف مشتقة أو مبنية على التفسير. التفسير عواطف مشتقة أو مبنية على التفسير. أي شعور انتابني من جراء الحدث، كيف شعرت خلاله وبعده، وما هي المدة التي رافقني بها هذا الشعور. المرحلة السلوك الفعل النتيجة. التفسير نتيجة مشتقة، مشتقة نتيجة مشتقة ومبنية على المشاعر. ماذا فعلت نتيجة للحدث؟ ماذا فعلت النتيجة للحدث؟ ماذا فعلت نتيجة ماذا فعلت نتيجة للحدث؟ ماذا وكيف كان ردك؟ كيف أثر على الحدث؟ من المهم أن ندرك أن مصدر المشاعر ناتج عن التفسير الأفكار الذي أعطيناه أو نسبناه للحدث وليس من الحدث ذاته. تفسيري لما حصل هو المسؤول عن المشاعر التي نتجت لدي، وبالتالي هو الذي أدى إلى السلوك أو الفعل أو النتيجة. حدث سلاش موقف، حدث أو موقف يؤدي إلى تفسير وأفكار، يؤدي إلى مشاعر وعواطف، يؤدي إلى فعل وسلوك. مرة أخرى، حدث أو موقف يؤدي إلى تفسير وأفكار، يؤدي إلى مشاعر وعواطف، يؤدي إلى فعل وسلوك. يقول الفيلسوف الروماني إبيكتيتس عام 100 ميلادي إن ما يجعل عقول الناس تضطرب ليس الأحداث وإنما حكمهم على الأحداث. نشاط عصف ذهني الزمن 20 دقيقة. تعاون مع أفراد مجموعتك في اختيار أحد المواقف التي حدثت في الماضي تبين العلاقة بين الأفكار والعواطف والسلوك. الفصل الثاني الاستفادة العملية من الذكاء الوجداني. الاستفادة العملية من الذكاء الوجداني. الجلسة الثالثة الوعي الذاتي والتعاطف. الأهداف التفصيلية في نهاية الجلسة التدريبية، توقع من المتدرب أن يتعرف على طرق تعزيز الوعي الذاتي، يمارس السيطرة على العواطف الخاصة، يزيد من مستوى الوعي الاجتماعي. موضوعات الجلسة: تعزيز الوعي الذاتي، ممارسة السيطرة على العواطف الخاصة، التعاطف، وزيادة مستواك في الوعي الاجتماعي. الأسلوب التدريبي، يستخدم المدرب في هذه الجلسة أسلوب المشغل التدريبي وحل تمارين ومناقشة وحوار. الإجراءات: النشرة العلمية 7، نشاط تطبيقي، النشرة العلمية 7 30 دقيقة، نشاط تطبيقي 10 دقائق، النشرة العلمية 8 نشاط 30 دقيقة، نشاط تطبيقي 10 دقائق، النشرة العلمية 9 30 دقيقة، نشاط تطبيقي 10 دقائق، بعدها استراحة لمدة 30 دقيقة. النشرة العلمية 7 تعزيز الوعي الذاتي، الزمن المحدد 30 دقيقة. لا يمكن أن تكون قائدا ناجحا دون امتلاك اليقظة الذهنية أو الوعي الذاتي، فهذا الوعي هو أساس الشخصية القوية، وهو ما يمنحنا القدرة على القيادة بصدق وانفتاح وثقة وبتركيز على تحقيق الغايات المنشودة، وهو ما يفسر نجاحاتنا وإخفاقاتنا. فاليقظة الذهنية تجعلنا أقدر على فهم من نحن، وتسمح لنا بأن نفهم بشكل أفضل ما أكثر ما نحتاجه من الآخرين لنكمل النواقص والعيوب الموجودة في أسلوبنا القيادي. يتم تعزيز الوعي الذاتي من خلال التالي: 1- ممارسة التأمل. بات معظم الناس اليوم يعلمون بأن ممارسة التأمل تساعدهم على تحسين وعيهم لكل لحظة في حياتهم، وتبدأ معظم أشكال التأمل بالتركيز على الشهيق والزفير. على بساطة هذين الفعلين، لكن التأمل لا ينبغي بالضرورة أن يتخذ طابعا رسميا أو طقوسيا، فامتلاك رؤية أوضح للأشياء يمكن أن يأتي من مجرد قضاء بضع لحظات عادية من التوقف والتدبر بهذه الأشياء. 2، كتابة الخطط والأولويات الرئيسية. واحدة من أفضل الطرق التي تساعد على زيادة الوعي الذاتي وتحسين التيقظ أو اليقظة الذهنية هي كتابة ما تريدون فعله، ومن ثم تتبع التقدم المحرز في إنجازه. فوران بافيت، هذا كلام فوران بافيت على سبيل المثال معروف. فوران بافيت على سبيل المثال معروف بحذره في التعبير عن أسباب دخوله في استثمارات معينة وقت دخوله فيها فعليا، وتساعده ملاحظاته الشخصية اليومية المدونة والتي تعتبر سجلات تاريخية في أن يقدر ما إذا كانت النتائج المستقبلية تعزى إلى حكم سليم على الأمور أم مجرد ضربة حظ. القيادة باستخدام الذكاء الوجداني. 3، قلنا الممارسة التأمل. 2، كتابة الخطط والأولويات الرئيسية. 3، المشاركة في اختبارات قياس الصفات الشخصية والنفسية. من بين أفضل هذه الاختبارات المعروفة اختبار مايرز بريكس واختبار الصدق التنبؤي، لكن هذه الاختبارات كلها تهدف إلى تقديم مجموعة بيانات تشكل نقطة انطلاقة نحو قدر أكبر من الوعي الذاتي، وثم نقطة مشتركة في تصميم هذه الاختبارات تتمثل في أنه ليس هناك إجابات صحيحة أو خاطئة، بل هي مصممة كي تدفع المشاركين في الاختبار إلى تحديد مجموعة من الصفات والسمات الشخصية التي تصفهم بأكبر قدر من الدقة بالمقارنة مع الناس الآخرين. 4، الاستعانة بالأصدقاء الموثوقين. الاستعانة بالأصدقاء الموثوقين. لا أحد منا يعلم على وجه اليقين كيف ينظر الناس إلى تصرفاته، وإنما نحن يجب أن تعتمد على ما يقوله زملائنا وأصدقاؤنا ومرشدونا في هذا الصدد. وإنما نحن يجب أن نعتمد على ما يقوله زملائنا وأصدقاؤنا ومرشدونا في هذا الصدد. ولكي تساعد أصدقائك على أن يكونوا بمثابة مرآة صادقة لك، قل لهم بأنك تريد منهم رأيا صريحا ونقديا وموضوعيا. اطلب من أحد الأصدقاء أو الزملاء أن يعطيك رأيه غير الرسمي لكن المباشر والصريح. وثم استراتيجية أخرى تقوم على أن تطلب من أصدقائك أن ينادوك فورا عندما تكون منغمسا في سلوك تعرف أصلا بأنك تريد تغييره. 5، الحصول على التقييم في مقر العمل. إضافة إلى الاستعانة بآراء الأصدقاء وأفراد العائلة بشكل دوري وغير رسمي، حاول الاستفادة من العمليات والآليات الرسمية الموجودة في مكان عملك. وإذا لم يكن هناك أي عمليات أو آليات من هذا النوع، حاول تطبيق نظام جديد للتقييم. فإذا ما سارت عملية التقييم على ما يرام وبأسلوب موضوعي وبناء، فإنها تسمح لنا بأن نرى نقاط قوتنا ونقاط ضعفنا بشكل أفضل. نشاط عصف ذهني، الزمن 10 دقائق. تتعاون مع أفراد مجموعتك في وضع خطوات تريد بها تزيد بها من وعيك الذاتي. النشرة العلمية. 8، ممارسة السيطرة على العواطف الخاصة، الزمن المحدد 30 دقيقة. التحكم في عواطفك في اللحظة الراهنة، الاستجابة للعواطف غير المريحة، التفكير في مشاعرك. أولا، تحكم في عواطفك في اللحظة الراهنة. 1، توقف وركز من جديد. من السهل أن تغمرك عاطفة ما وينتهي بك الحال باتخاذك تصرفات لا تفيدك في النهاية. إذا بدأت تشعر برد فعل عاطفي لا يمكن السيطرة عليه، اتخذ خطوات واعية بعيدا عما يحدث وركز على حواسك المادية. سيساعد ذلك على صرف انتباهك عن الشعور بالإرهاق والبقاء في اللحظة الراهنة. 2، تحكم في التنفس. عندما يختبر جسدك بعض المشاعر القوية، فقد يبدأ جسدك في أخذ وضعية القتال أو الهرب. هذه الاستجابة قد تحفز الجهاز العصبي الإرادي عن طريق إرسال الأدرينالين وبعض المواد الكيميائية الأخرى لتتسابق عبر جسدك. القيادة باستخدام الذكاء عندما اثنان تحكم في التنفس، عندما يختبر جسدك أو يختبر جسدك بعض المشاعر القوية، فقد يبدأ جسدك في أخذ وضعية القتال أو الهرب. هذه الاستجابة قد تحفز الجهاز العصبي الإرادي عن طريق إرسال الأدرينالين وبعض المواد الكيميائية الأخرى لتتسابق عبر جسدك، مما يؤدي إلى ارتفاع معدل ضربات القلب وجعل التنفس أكثر سطحية، وبالتالي يتسبب في انقباض وشد العضلات. حاول أن تتنفس بعمق، وفي النهاية ستشعر بالهدوء وسيوفر لك ذلك الأكسجين الذي تحتاجه، ما سيساعد على شعورك بالراحة. ثالثا، جرب الاسترخاء العضلي التدريجي. قد يساعد الاسترخاء العضلي التدريجي على الاسترخاء عن طريق الانقباض وانبساط العضلات في مجموعات على وتيرة واحدة، وهذه طريقة جيدة لإزالة القلق والتوتر. قد يساعد أيضا على التعرف على علامات التوتر الجسدي في جسمك. رابعا، استعمل تقنيات التخيل. قد يعتقد بعض الأشخاص أن التخيل تجربة مريحة، قد يساعد على التحكم في ردود الأفعال العاطفية على الفور. قد يستغرق الأمر بعض الوقت وبعض التمرين، لكن متى ما استطعت التحكم في تخيلاتك المفضلة سيصبح الأمر مفيدا في تحويل لحظاتك المقلقة إلى لحظات تشعر بالثقة في التعامل معها. طريقة التخيل: اختر مكانك الآمن، اغلق عينيك وتخيل مكانا آمنا، تنفس ببطء وباعتدال. المشاعر السلبية تخلص منها كأنها جمادات. ثانيا، الاستجابة للعواطف غير المريحة. دون الأدلة التي تدعم الفكرة التي تسببت بها أو بهذه المشاعر أو تدحضها. ابدأ بتوصيل النقاط حول سبب رد فعلك بهذه الطريقة. واحد، اسأل نفسك ما هي الطريقة الأخرى التي يمكن النظر بها إلى الموقف وتعتبر أكثر عقلانية وأكثر اتزانا عن الطريقة التي نظرت بها من قبل. ادرس جميع الاحتمالات المختلفة. إذا لم يوجد حل آخر، التفكير بشأن التفسيرات الأخرى قد يلفت انتباهك إلى العديد من السيناريوهات المختلفة وصعوبة البحث عن استنتاج. اثنان، فكر في الاختبارات. الآن بعد أن عرفت المشاعر التي تتعامل معها، فكر على الأقل في طريقتين مختلفتين لرد فعلك. إن مشاعرك تتحكم بك عندما تفترض أن هناك طريقة واحدة فقط لرد فعلك، ولكنك دائما ما تملك الخيار. على سبيل المثال، إذا قام شخص ما بإهانتك وشعرت بالغضب، قد يكون رد فعلك اللحظي هو إهانته أيضا. ولكن مهما كان الشعور المسيطر، فإنه يوجد على الأقل بديلان، ويمكنك في الغالب التفكير في أكثر من ذلك. ثالثا، عليك أن تختار. عند اتخاذ قرار بشأن ما ستفعله، فمن المهم التأكد من أنه قرار واعي وليس رد فعل على عاطفة أخرى منافسة. على سبيل المثال، إذا أهانك شخص ما ولم تفعل شيئا ما تجاه ذلك، فهل هذا قرارك أم هو رد فعل من خوفك من المواجهة؟ أربعة، تواصل بحزم. تعلم التواصل بحزم قد يكون مفيدا للسيطرة على عواطفك، لأنها تساعد في التعبير عنها بطريقة صحية ومتفتحة. أن تكون جازما لا يعني أن تعبر عن نفسك بطريقة تجرح الآخرين أو أن تتواصل بغرور، ولكن يعني تكريم باحتياجاتك أو تدلل على احتياجاتك ومشاعرك الخاصة والاعتراف بها كما تفعل مع الآخرين. ثالثا، التفكير في مشاعرك. واحد، حدد مشاعرك. في بعض الأحيان قد لا تعرف حتى المشاعر التي تمر بها. خذ الوقت الكافي للتفكير في مشاعرك والتعرف عليها قد يعطي لمشاعرك الهيكل المبدئي، والذي سيساعدك على الشعور بالاستقرار أكثر والقدرة على التعامل معها. تحديد مشاعرك بانتظام قد يزيد من الوعي الذاتي، والذي يعد مكونا أساسيا للثقة بالنفس. اثنان، تعلم التفرقة بين المشاعر الأولية والثانوية. بمجرد معرفتك للشعور العام الذي تشعر به، فإن ذلك يجعل من السهل استبعاد العواطف الأخرى التي قد تشترك في هذه التجربة العاطفية بشكل عام. عندما تشعر أن هذه المشاعر تغمرك، فقد يكون سبب ذلك أنك تشعر بالعديد من العواطف في وقت واحد أو بوتيرة سريعة. خذ لحظة للتفكير بشأن العواطف المختلفة التي تشعر بها. ثالثا، حاول أن تحتفظ بمدونة التدوين بشأن عواطفك، قد يساعدك في تعلم التعرف على هذه العواطف. ستساعدك أيضا على تعلم التعرف على ما يحفز هذه المشاعر والطرق المفيدة وغير المفيدة للتعامل معها. رابعا، فكر في وجهة نظرك. أظهرت الدراسات أن الأشخاص المتفائلين يتجاوبون مع القلق بصورة أفضل. تعلم أن تصبح أكثر إيجابية في نظرك. سيستغرق وقتا وتمرينا، ولكنها ستزيد من مرونتك للعواطف والخبرات غير المؤكدة أو المزعجة. خامسا، تحدى الافتراضات الخاطئة عن نفسك. يوجد العديد من الأفكار غير العقلانية التي تصيبنا بشكل مستمر بالغضب، وهي جميعها خاطئة، ولكن يميل أغلبنا لتصديق بعضها أغلب الوقت. إليك بعض الأفكار المسبقة حول الذات والتي يمكن أن تعيقك عن الشعور بالرضا تجاه نفسك أو حياتك. سادسا، تحدى المعتقدات السلبية الأساسية عن الذات. قد تكون عادات تفكيرك طورت بعض المعتقدات عن نفسك التي تعتبر متأصلة بعمق. تعلم النظر إلى هذه المعتقدات كأفكار خاطئة قد تساعدك في أو على تغييرها. نشاط تحسين اللحظة، الزمن 10 دقائق. قد تشعر بالإحباط لأنك لا تقدر في العمل ولأن مديرك يتغاضى عن مجهودك. محاولة تجاهل هذا الإحباط غير صحيح، ولكن بدلا من ذلك حاول إعادة صياغة هذه التجربة. تعاون مع مجموعتك في إعادة الصياغة مع إدخال معتقدات الدينية أو الروحية التي قد تساعدك على إيجاد المعنى من الموقف. النشرة العلمية التاسعة، التعاطف زيادة مستواك في الوعي الاجتماعي. الزمن المحدد 30 دقيقة. ينبع التعاطف مع الآخرين من محاولة فهم مشاكلهم من وجهة نظر أخرى غير وجهة نظرنا الشخصية. فحتى وإن كنت تعاني من أجل أن تكون متعاطفا، يمكنك أن تدعم أحبائك وأصدقائك بأن تتعلم كيف تعبر عن تعاطفك معهم. لذلك اتبع الخطوات التالية. احتفظ بشكوكك وردود أفعالك السلبية لنفسك مبدئيا، وستجد نفسك أصبحت متعاطفا بصدق أكثر مما كنت تتوقع. يتم زيادة مستواك في الوعي الاجتماعي من خلال 3 نقاط رئيسية: التعبير عن تعاطفك، تجنب بعض الأخطاء الشائعة، استخدام كلمات تخفف عن الشخص. 1، التعبير عن تعاطفك. 1، امنح الشخص فرصة كي يتحدث عن مشاعره. اعرض على الشخص من نفسك أن تستمع لما يشعر به أو كيف يحاول التعايش مع مشاكله، ولن تحتاج لأن تكون لديك حلول جاهزة لمساعدة الشخص. فأحيانا يكون الاستماع للشخص والتعاطف معه طريقة رائعة لمساعدته. 2، استخدم لغة الجسد للتعبير عن التعاطف. يمكنك إظهار اهتمامك وتعاطفك حتى أثناء استماعك للشخص باستخدام لغة الجسد. انظر للشخص في عينيه وأومئ برأسك من حين لآخر للتأكيد على أنك تفهم، وحافظ على أن يكون جسدك متجها للشخص وليس لشيء آخر. 3، استمع أولا وقم بالتعليق لاحقا. ففي معظم الأحيان يحتاج الشخص الآخر إلى أن تستمع له بينما يستكشف ويعبر عن مشاعره وأفكاره، وهذا الشيء يدعمه كثيرا حتى وإن لم يبدو لك هكذا. فغالبا إذا حاولت نصح الشخص دون أن يطلب منك ذلك، فسيشعر الشخص أنك تطبق تجربته أو مشكلته على نفسك. 4، استخدم التواصل الجسدي الملائم. فالتواصل الجسدي يمكن أن يريح الشخص، لكن إن كان مناسبا بالطبع. فليس ممكنا بالتأكيد أن تحتضن زميلتك في العمل مثلا. فليس ممكنا بالتأكيد أن تحتضن زميلتك في العمل مثلا، لكن إن كان صديقك أو زوجتك مثلا فيمكنك احتضانهم بالطبع. 5، اعرض على الشخص المساعدة في مهامة. من يمر بوقت عصيب في حياته غالبا ما سيحتاج لبعض المساعدة في مهامة اليومية. فحتى وإن بدا لك أن الشخص يقوم بمهامة جيدا، فمجرد تلميحك سيظهر أنك متواجد لمساعدته. اعرض عليه أن تأتيه بوجبة معدة منزليا أو حتى من أحد المطاعم. اسأله إن كان يحتاجك في توصيل أطفاله إلى المدرسة أو الاعتناء بحديقته أو مساعدته بأي طريقة أخرى. سادسا، ذكره بالدين إن كنتما تنتميان لنفس الديانة ولديكما روحانيات متشابهة، استعن بذلك على مساعدة الشخص، اعرض عليه أن تحضر درسا دينيا أو أن تصلي مع بعض. اثنان، تجنب بعض الأخطاء الشائعة. واحد، تجنب الزعم بفهم أو معرفة ما يمر به الشخص. اثنان، تجنب التقليل من شأن مشاعر الشخص. ثلاثة، تجنب التعبير عن معتقدات شخصية لا يشاركك فيها الشخص. أربعة، تجنب محاولة الضغط على الشخص كي يستخدم حلولك المقترحة. خامسا، حافظ على هدوءك وطيبتك. سادسا، لا تتصرف بجمود أو لا مبالاة. سابعا، لا تهين الشخص. ثلاثة، استخدم كلمات تخفف عن الشخص. واحد، أقر بالمشكلة أو الحدث. أقر بالمشكلة أو الحدث وقل يؤسفني سمع ذلك أو يبدو هذا مؤلما وهكذا. اثنان، اسأل الشخص كيف يتعايش مع الأمر. ثالثا، عبر عن دعمك وقل أنا أفكر فيك دائما أو أنا بجانبك إن احتجتني في أي وقت. رابعا، اجعل الشخص يفهم أن مشاعره مناسبة وقل أنا موافق على أي شيء تحتاج لفعله الآن. نشاط، لديك 3 موظفين، الزمن 10 دقائق. الأول حرق بيته أو حرق بيته، والثاني تم ترقيته، والثالث ارتكب خطأ في العمل. كيف تتعامل مع 3 موظفين بالتعاطف؟ وما هي الأخطاء التي يجب أن تتجنبها؟ وما هي الكلمات المناسبة لكي تقال في هذه المواقف؟ تعاون مع أفراد مجموعتك للوصول إلى الإجابات الأنسب. الجلسة الرابعة، توظيف الذكاء الوجداني. الأهداف تفصيلية. في نهاية الجلسة التدريبية يتوقع من المتدرب أن يدير العلاقات مع الآخرين من منظور الذكاء الوجداني، يوظف الذكاء الوجداني في ممارسات العمل. موضوعات الجلسة: إدارة العلاقات، توظيف الذكاء الوجداني في ممارسات العمل. الأسلوب التدريبي، يستخدم المدرب في هذا الجلسة أسلوب المشغل التدريبي وحل التمارين ومناقشة وحوار. الإجراءات أو خطة الجلسة: الإجراءات، النشرة العلمية 10، نشاط تطبيق، النشرة العلمية 10 30 دقيقة، نشاط تطبيقي 10 دقائق، النشرة العلمية 11 30 دقيقة، نشاط تطبيقي 10 دقائق، حوار ومناقشة 30 دقيقة، نشاط تطبيقي 10 دقائق. النشرة العلمية 10، إدارة العلاقات، الزمن 30 دقيقة. التعاطف والمهارة الاجتماعية من المكونات المعنية بقدرة الشخص على إدارة العلاقات مع الآخرين، وسيتم التوضيح من خلال دراسة كل مكون على حدة. واحد، التعاطف يعني أن تقول أنا بخير وأنت بخير، وهذا لا تعني إلى القائد أن تبني عواطف الآخرين ومحاولة إرضاء الموظفين جميعهم، بل يعني التعاطف أخذ مشاعر الموظفين في الحسبان إلى جانب عوامل أخرى عند اتخاذ قرارات ذكية. طريقة مدير التسويق في إدارة العلاقات. مدير التسويق في شركة كبيرة لتقنية المعلومات، عندما أوكلت إليها مهمة قيادة فريق متعثر، كان الفريق في حالة اضطراب ومثقلا بالعمل ومتأخرا عن الوفاء بالمواعيد النهائية، وهذا ما زاد من التوتر بين الأعضاء، ولم ينجح التلاعب بالإجراءات بتوحيد الفريق وجعله جزءا فاعلا من الشركة. ماذا فعلت المديرة؟ اتخذت المديرة خطوات عدة، فاستدعت كل واحد منهم على حدة واستمعت إليهم مطولا ما الذي يثبطهم وما تقييمهم لزملائهم، هل يشعرون بالتهميش والتجاهل. وبعد الانتهاء من الجلسات وجهت الفريق بطريقة جعلته موحدا، حيث شجعت الأعضاء على الحديث عن إحباطهم بصراحة، وهذا ما ساعدهم على إثارة شكاوي بناءة في أثناء الاجتماعات أو أثناء الاجتماعات. باختصار، لقد سمح لها تعاطفها مع الآخرين بفهم التركيبة العاطفية لفريقها، ولم تكن النتيجة مجرد رفع مستوى التعاون بين الأعضاء فحسب، بل جلب للفريق أعمالا أخرى من كثير من العملاء. يمكن أن يؤدي الحوار عبر الثقافات إلى أخطاء وسوء فهم، فإن التعاطف هو العلاج، والأفراد الذين يتقنون التعاطف قادرون على قراءة لغة الجسد وفهم الرسالة من وراء الكلمات الكلمات، والأكثر من ذلك أنهم يتمتعون بفهم عميق لمعنى الوجود وأهمية الاختلافات الثقافية والعرقية. دور التدريب والتلمذة في إدارة العلاقات. دور التدريب والتلمذة في إدارة العلاقات، قد ثبت دائما أن التدريب والتلمذة لا يؤديان إلى تحسين الأداء فحسب، وإنما أيضا إلى زيادة الرضا الوظيفي وانخفاض تبديل الموظفين. لكن ما الذي يجعل التدريب والتلمذة مؤثرين في طبيعة العلاقة؟ يستطيعون المدربون والموجهون المتميزون قراءة ما يفكر فيه الناس الذين يساعدونهم، وهم يعرفون كيف يقدمون تغذية راجعة، ومتى يضغطون لتحقيق أداء أفضل، ومتى يتوقفون عن ذلك، وهم في كل هذا يبرهنون على تعاطفهم عمليا. 2، المهارة الاجتماعية. المهارة الاجتماعية ليست مجرد ألفة حميمة، بل هي ألفة حميمة بهدف، وهو توجيه الناس إلى الوجهة التي ترغب فيها، سواء ذلك الاتفاق على استراتيجية تسويق جديدة أو الحماسة لمنتج جديد. يميل الناس الذين يتمتعون بالمهارة الاجتماعية إلى إحاطة أنفسهم بدائرة واسعة من المعارف، وإلى البحث عن أرضية مشتركة مع الناس الذين يملكون المهارة نفسها، أي الميل إلى تقوية العلاقات. هذا لا يعني أنهم يعاشرون الناس باستمرار، بل يعني أنهم يعملون وفقا لفرضية أن الأشياء المهمة لا تنجز وحدها، لذا فإنهم يعملون وفقا لفرضية أن الأشياء المهمة لا تنجز وحدها، لذا فإنهم يحافظون على شبكة العلاقات للاستفادة منها عندما يحين وقت العمل. والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هذا هو: هل تعد المهارة الاجتماعية قدرة قيادية رئيسية في معظم الشركات؟ الجواب نعم، ولا سيما إذا ما قورنت بالمكونات الأخرى للذكاء الوجداني، فالناس يعرفون بحدسهم أن على القادة أن يديروا العلاقات بفعالية، وهذا لا يتم بمعزل عن الآخرين، نظرا إلى أن مهمة القائد هي إنجاز العمل بواسطة الناس الآخرين، والمهارة الاجتماعية هي التي تجعل ذلك ممكنا. فإن القائد الذي لا يستطيع التعبير عن ذلك قد لا ينجح في مهمته، وستكون دافعية المدير عديمة الجدوى إن لم يستطع نقل تعاطفه إلى الشركة. فالمهارة الاجتماعية هي التي تمكن القائد من ممارسة ذكائه العاطفي فعلا. نشاط دراسة حالة الزمن 10 دقائق. انظر ماذا حدث عند اندماج شركتي وساطة مالية، حيث أدى ذلك إلى إلغاء كثير من الوظائف في الأقسام كلها. دعا أحد مديري الأقسام موظفي إلى اجتماع، وألقى خطابا متشائما تطرق فيه إلى عدد الذين سيطردون من وظائفهم. أما مدير قسم آخر فألقى خطابا مختلفا، عبر فيه صراحة عن قلقه وتوتره الشخصي، ووعد بإبقاء الموظفين على اطلاع بالتطورات ومعاملتهم جميعا بالتساوي. ما الفرق بين المديرين؟ الأول كان قلقا على مصدره، وهذا جعله يتجاهل مشاعر زملائه المثقلين بالقلق والتوتر. الأول كان قلقا على مصيره، وهذا جعله يتجاهل مشاعر زملائه المثقلين بالقلق والتوتر. الثاني أدرك بحدسه ما يشعر به موظفوه، وحاول التخفيف ممن مخاوفهم بكلماته لم يكن من المستغرب أن المدير الأول رأى قسمه يغرق مع مغادرة الشركة من قبل كثير من الموظفين المثبطين، ولا سيما الموهوبين منهم. حافظ الثاني على ثباته، فظل أفضل موظفي يعملون معه، واستمر أداء قسمه عاليا على نحو ما كان في السابق. نشاط دراسة حالة الزمن 10 دقائق. مدير لدائرة استراتيجية في شركة عالمية لتصنيع الحواسيب، الذي كان مقتنعا في عام 1993 ميلادي أن مستقبل الشركة يعتمد على شبكة الاتصالات، عمل طوال العام اللاحق على جميع أفراد متفاهمين، واستخدام مهارات الاجتماعية في إنشاء مجموعة افتراضية انتشرت على مختلف مستويات والأقسام والدول. ثم استخدم هذا الفريق في إنشاء موقع للشركة على شبكة الاتصالات، وكان أول موقع لشركة كبرى، وقد سجلت شركة مبادرة شخصية منه، وقد سجلت الشركة مبادرة شخصية منه من دون ميزانية أو صفة رسمية للمشاركة في مؤتمر سنوي لصناعة شبكة الاتصالات الإنترنت. اتصل بعد ذلك بمعرفيه ومؤيديه، وأقنع أقساما عدة بالتبرع بمبالغ نقدية، ثم اختار 50 شخصا من أقسام الشركة المختلفة لتمثيلها في المؤتمر. بعد دراسة هذه المبادرة ومرور عام على المؤتمر، اعتمدت الشركة فريق المبادرة لتأسيس أول قسم لشبكة الاتصالات الإنترنت فيها، وعينت ذلك المدير بصورة رسمية مديرا للقسم. تجاهل المدير القيم التقليدية تحقيقا لهدفه، وقام علاقات مع كل فرد في المؤسسة وحافظ على هذه العلاقات. النشرة العلمية 11، توظيف الذكاء الوجداني في ممارسات العمل. الزمن 30 دقيقة. توظيف الذكاء الوجداني في ممارسات العمل، الزمن 30 دقيقة. مكون الذكاء الوجداني: الوعي الذاتي، التعريف، معرفة الإنسان، مشاعره ونقاط قوته ونقاط ضعفه ودوافعه وقيمه وأهدافه وتأثيرها في الآخرين. التوظيف: يعرف المدير أن المواعيد النهائية لإنجاز العمل تجعله يخرج أسوأ ما عنده، لذا فإنه ينظم وقته لإنجاز العمل بصورة جيدة قبل الموعد. مكون الذكاء الوجداني: الانضباط الذاتي، التعريف، التحكم في العواطف والنزاعات المشوشة وإعادة توجيهها. التوظيف: عندما يعمل الفريق بغير إتقان، يقاوم قائد الفريق الرغبة في الصراخ ويدرس بدلا من ذلك الأسباب المحتملة للفشل، ويشرح العواقب للفريق ويبحث عن الحلول بدلا من ذلك. مكون الذكاء الوجداني: الدافعية، التعريف، الاندفاع للإنجاز من أجل الإنجاز. التوظيف: يرى مدير محافظة مالية في شركة استثمار تراجعا في عائدات لثلاث مدد ربع سنوية متواصلة. ترك عملاء رئيسيون الشركة. يقرر هذا المدير التعلم من الخبرة بدلا من إلقاء اللوم على الظروف الخارجية، فيحدث تحولا لمصلحته. مكون الذكاء الوجداني: 4، التعاطف مع الآخرين، التعريف، احترام مشاعر الآخرين ولا سيما عند اتخاذ القرارات. التوظيف: يعرض مستشار أمريكي وفريقه مشروعا على عميل معتمد في اليابان، يفسر الفريق صمت العميل بالرفض ويستعد للمغادرة. يقرأ المستشار لغة جسد العميل ويحس أنه مهتم، فيواصل الاجتماع ويفوز الفريق بالمشروع. مكون الذكاء الوجداني: المهارة الاجتماعية، التعريف، إدارة العلاقات لنقل الناس في الاتجاهات المرغوبة. التوظيف: يريد أحد المديرين أن يعتمد شركته استراتيجية شبكة اتصالات إنترنت أفضل، فيجد مجموعة من الأشخاص المتفاهمين ويكون منهم فريقا فعليا لتشغيل موقع نموذجي على شبكة الاتصالات. يقنع الداعمين في الأقسام الأخرى بتمويل مشاركة الشركة في مؤتمر ذي علاقة. أخيرا تقتنع الشركة بالفكرة وتنشئ قسما لشبكة الاتصالات الإنترنت وتسلمه مسؤوليته. نشاط: حوار ومناقشة، الزمن 10 دقائق. من خلال معرفة مكونات الذكاء الوجداني، وضح كيفية توظيفك لها في ممارسات عملك، تعاون مع مجموعتك من أجل الوصول إلى أفضل الإجابات. الفصل الثالث: تعزيز فعالية الفريق من خلال الذكاء الوجداني. الجلسة الخامسة: الذكاء الوجداني وتحفيز الفريق. الأهداف التفصيلية: في نهاية الجلسة التدريبية، توقع من المتدرب أن يدرك أهمية الذكاء الوجداني لفعالية الفريق، يطبق طرق بناء التماسك والثقة بين أعضاء الفريق، يحفز أعضاء الفريق لزيادة الإنتاجية. موضوعات الجلسة: أهمية الذكاء الوجداني لفعالية الفريق، بناء الزمالة والثقة والتماسك، تحفيز الفريق العالي. يستخدم المدرب في هذا الجلسة أسلوب المشغل التدريبي وحل التمارين ومناقشة وحوار. خطة الجلسة: الإجراءات، النشرة العلمية 12 30 دقيقة، نشاط تطبيقي 10 دقائق، النشرة العلمية 13 30 دقيقة، نشاط تطبيقي 10 دقائق، النشرة العلمية 14 30 دقيقة، نشاط تطبيقي 10 دقائق، استراحة 30 دقيقة. النشرة العلمية 12 أهمية الذكاء الوجداني لفعالية الفريق، الزمن المحدد 30 دقيقة. يدرك كثير من القادة أن نسبة الذكاء الوجداني للمجموعة قد يكون أكثر أهمية، لأن معظم العمل ينجز عن طريق فرق العمل. الذكاء الوجداني للمجموعة ما لا يعني ببساطة مجموع ذكاء أفرادها، ولكن يأتي من المعايير التي تقوم بالتالي: تدعم الوعي وتنظم المشاعر داخل فريق العمل وخارجه، بناء الثقة وهوية المجموعة والإحساس بفعاليتها، يشعر الأفراد أنهم يعملون أفضل عندما يعملون معا، تبني للمجموعة أسس التعاون الحقيقي وتبنى للمجموعة أسس التعاون الحقيقي والمشاركة، يساعد الفرق الماهرة على تحقيق أقصى قدراتها. أهمية الذكاء الوجداني لفرق العمل: واحد، فهم مصادر سلوك الأفراد واتخاذ خطوات نحو التعاطي مع السلوك الذي يمثل إشكالية. 2، تشجيع أفراد المجموعة كلهم على المشاركة بأفكارهم قبل اتخاذ القرارات المهمة. 3، معالجة النزاعات بطريقة بناءة، إذا قصر أعضاء الفريق صارحهم بالحقيقة وأجعلهم يعرفون أن المجموعة تحتاجهم. 4، معاملة الأفراد لبعضهم بطريقة ودية، ومعرفة إذا كان يوجد شخص محبط أو يشعر بالقلق وإظهار التقدير والاحترام. نشاط دراسة حالة، الزمن 10 دقائق. في إحدى فرق العمل في مجال الصناعة في مؤسسة AMF، كان كثير مما يحتاجه الفريق في تحقيق أهداف خارج نطاق سيطرته، ولكن بدلا من التراجع والتلويح بالأصابع وإلقاء اللوم، عمل الفريق بجد لتحقيق ما يحتاجه من الآخرين، وفي بعض الحالات جعل الأمور تحت السيطرة. وفي إحدى الحالات تسببت مشكلة طفيفة في إحدى الآلات الرئيسية في إخراج منتجات معيبة ودرس الفريق المشكلة وأبلغ المجموعة الهندسية بتصميمه الخاص المقترح لذلك الجزء الذي قد عالج المشكلة، واستأنفت الآلة العمل وتقلص عدد المنتجات المعيبة بشكل ملحوظ. ناقش هذه الحالة ووضح أين تلاحظ ذكاء الفريق الوجداني. النشرة العلمية 13، بناء الزمالة والثقة والتماسك، الزمن المحدد 30 دقيقة. لبناء أساس للزمالة والثقة والتماسك ينبغي على المجموعة أن تدرك المشاعر التالية وتنظمها بطريقة بناء: 1، أفراد فريق العمل، 2، المجموعة كاملة، 3، المجموعة الرئيسية الأخرى التي تتفاعل معها. كيف؟ هذه بعض الأمثلة على المعايير وكيف تبدو عند التطبيق، مأخوذة من مؤسسة IDEO. المشاعر، مشاعر أفراد الفريق، الوعي، فهم مصادر سلوك الأفراد واتخاذ خطوات نحو التعاطي مع السلوك الذي يمثل إشكالية، تشجيع أفراد المجموعة كلهم على المشاركة بأفكارهم قبل اتخاذ القرارات المهمة، التنظيم، معالجة النزاعات بطريقة بناءة، إذا قصر أعضاء الفريق صارحهم بالحقيقة واجعلهم يعرفون أن المجموعة تحتاجهم، معاملة الأفراد لبعضهم بطريقة ودية، ومعرفة إذا كان يوجد شخص محبط أو يشعر بالقلق وإظهار التقدير والاحترام. أمثلة من الـ IDEO: الوعي، يلاحظ قائد المشروع إحباط أحد المصممين بشأن قرار تسويق ما وبدأت المناقشات لحل القضية. التنظيم، في أثناء جلسات العصف الذهني يقذف المشاركون زملائهم بلعب أطفال خفيفة ورقيقة إذا قيموا الأفكار بتسرع. مشاعر المجموعة كاملة، هذا مشاعر الأفراد، مشاعر المجموعة كاملة، قيم بانتظام أوجه قوة وضعف المجموعة وأساليب التفاعل، اطلب تغذية راجعة حقيقية من العملاء والزملاء والموردين. التنظيم، أوجد الأسس التي تتيح لأفراد المجموعة التعبير عن مشاعرهم. أمثلة من IDEO: الوعي، تعمل فرق العمل عن قرب مع العملاء لتحديد الحاجات أو التطوير أو التحسين. التنظيم، لعب أطفال لينة مبعثرة حول المكتب لتدخل البهجة على نفوس الأفراد وتقلل حدة التوتر. للمجموعات الرئيسية الأخرى، الوعي، كلف أعضاء الفريق ليكون ضبط ليكون ضبط اتصال مع المناطق الخارجية المهمة، حدد تطلعات المجموعات الأخرى وحاجتها وادعمها، التنظيم، طور علاقات حدود المجموعة لكسب ثقة من هم خارجها، اعرف السياق الاجتماعي والسياسي الأوسع الذي يمكن أن تحقق فيه مجموعتك النجاح، أظهر تقديرك للمجموعات الأخرى. أمثلة من آيديو، التنظيم، بنت مؤسسة آيديو هذه العلاقة الجيدة مع أحد المتخصصين في الصناعة في الخارج الذي يمكن طلب مساعدته في أثناء أي أزمة في عطلة نهاية الأسبوع. نشاط، دراسة حالة، الزمن 10 دقائق. فهد رئيس قسم خدمة العملاء بالشركة متحفز بالطبيعة لضم فريق عمل جديد من أقسام مختلفة يركز على تعزيز خدمة العملاء، وهو يتمتع بخبرة كبيرة وشغف حقيقي في مجال خدمة العملاء، لكن زملائه في الفريق يجدون أنه لا يضيف شيئا جديدا في الاجتماعات، ففي جلسات العصف الذهني الصباحية يظل فهد صامت مكتوف اليدين يدير عينيه هنا وهناك، وعندما يتحمس الفريق لفكرة ما يقدم تفسيرا تفصيليا عن كيف أن فكرة مماثلة لم تنجح في أي مكان في الماضي، فتشعر المجموعة بالاضطراب والتشويش متسائلة، هل هذا هو نجم خدمة العملاء الذي سمعنا عنه من قبل؟ ويدرك إلى حد ما أنه يشعر بالإهانة بسبب تشكيلة الفريق، فقد كان ذلك يعني له أنه لم يحسن أداء عمله. كيف يتحلى الفريق بالذكاء العاطفي المطلوب في هذا الموقف؟ النشرة العلمية 14، تحفيز الفريق العالي الأداء، الزمن المحدد 30 دقيقة. ما أفضل طريقة لتحفيز العاملين لأداء عمل إبداعي؟ مساعدتهم على التقدم خطوة كل يوم، وفي تحليل لمذكرات العمال وجد تيريزا أمابيل وستيفن كرامر أن لا شيء يسهم في تحقيق حياة عملية داخلية إيجابية خلط المشاعر والدوافع والأفكار المهمة لأداء العمل أكثر من جعل التقدم في العمل مهما وذا مغزى، وإذا حفز الشخص وشعر بالسعادة في نهاية العمل اليومي فهذا رهان جيد على أنه حقق شيئا ما حتى وإن كان بسيطا، وإذا انصرف الشخص من المكتب محبطا ومتأثرا فهذه انتكاسة يحتمل أن يلام عليها. ويشير مبدأ التقدم إلى أن للمديرين تأثيرا يفوق تصورهم على رفاقه الموظفين وتحفيزهم والمنتج الإبداعي. المحفزات، وضوح أهداف الفريق على المدى البعيد أو المدى القريب من أجل عمل ذي معنى، تمتع أعضاء الفريق باستقلالية كافية في حل المشكلات والإحساس بامتلاك المشروع، الموارد كلها التي تحتاجونها متاحة وكافية للمضي قدما، لديهم وقت كاف للتركيز على العمل المفيد، تقديم مساعدة للفريق عندما يحتاجوا إليها أو يطلبوها، تشجيع أعضاء الفريق للتعاون مع بعضهم، مناقشة الدروس المستفادة من نجاح اليوم ومشكلاته مع أعضاء الفريق أو مع أعضاء فريقك، المساهمة بجعل الأفكار تتدفق بحرية داخل المجموعة، أوجه الدعم المعنوي، إظهار احتراما لأعضاء الفريق العمل عن طريق الاعتراف بإساماتهم في التقدم والاهتمام بأفكارهم ومعاملتهم بوصفهم محترفين جديرين بالثقة، تشجيع أعضاء الفريق الذين واجهوا تحديات صعبة، الشعور بالانتماء الشخصي أو المهني والشعور بالزمالة داخل فريق العمل. نشاط، خطة العمل، الزمن 10 دقائق، ما الذي يمكن أن أفعله غدا في القضاء على المعيقات والمنقصات الظاهرة؟ ما الذي يمكن أن أفعله غدا لتعزيز المحفزات الظاهرة وتوفير المحفزات المفقودة؟ ما هي أوجه الدعم التي ستخدمها غدا لأعضاء فريقك؟ الجلسة 6، فرص تحسين وتعزيز الذكاء الوجداني، الأهداف تفصيلية، في نهاية الجلسة التدريبية يتوقع من المتدرب أن يقوم بتحويل الصراعات بين أعضاء الفريق إلى فرص للتحسين، يعزز الذكاء الوجداني للفريق. موضوعات الجلسة، تحويل الصراعات إلى فرص إلى فرص للتحسين، تعزيز الذكاء الوجداني للفريق. الأسلوب التدريبي، استخدم المدرب في هذه الجلسة أسلوب المشغل التدريبي وحل تمارين ومناقشة وحوار. الإجراءات، خطة الجلسة. الإجراءات، النشرة العلمية 15 30 دقيقة، نشاط تطبيقي 10 دقائق. النشرة العلمية 16 30 دقيقة، نشاط تطبيقي 10 دقائق. حوار ومناقشة 30 دقيقة، نشاط تطبيقي 10 دقائق، لعبة تدريبية 30 دقيقة. النشرة العلمية 15 تحويل الصراعات إلى فرص للتحسين. الزمن 30 دقيقة. هل تعتقد أن الخلاف كلمة قذرة وخاصة بالنسبة إلى فرق الإدارة العليا؟ من المهم في الحقيقة أن يشمر أعضاء الفريق عن سواعدهم ويتصارعوا مجازيا فإذا فعلوا ذلك بطريقة صحيحة فالخلاف البناء يساعد الفرق على اتخاذ قرارات عالية الخطر في ظروف يسودها عدم اليقين والتحرك بسرعة في مواجهة الضغوطات الشديدة، وهذه قدرات ضرورة في أسواق اليوم المتسارعة. إذا ما الحل؟ تلطيف حدة الصراع الشخصي، لأن الصراعات سرعان ما تأخذ الطابع الشخصي. وهنا كيف يمكن لفريقك فصل الشخصي عن المهني وتحسين فاعليته الجماعية إلى حد كبير؟ تستخدم أفضل فرق 6 طرائق لفصل الصراعات عن الخلافات الشخصية. 1. ركز على الحقائق. سلحوا أنفسكم بمجموعة كبيرة من البيانات عن عملكم، عن منافسيكم، فهذا يشجعكم على مناقشة القضايا الحرجة والمهمة وليس الجدل المبني على الجهل. مثال: كان المديرون الكبار في فرق عمل شركة ستار إلكترونيكس يدرسون كل شيء، الحجوزات والتراكمات والهوامش والمعامل والمعالم الهندسية والنقد والتأليف والعمل والتآلف والعمل الراهن، وتابعوا أيضا تحركات المنافسين بما فيها عروض المنتجات وتغيرات الأسعار والحملات الإعلانية. 2. نوع البدائل. في تقييم القرارات عليك أن تضع في الحسبان 4 خيارات أو 5، حتى لو كنت لا تحبذ بعضها، فهذا يقضي على أسباب الصراع ويحول دون استقطاب فرق العمل حول احتمالين فقط. القيادة باستخدام الذكاء الوجداني. مثال على ما سبق: لتحسين الأداء الضعيف في شركة ترايمف كمبيوتر، جمع المديرون الحقائق ثم قاموا بعملية عصف ذهني بشأن نطاق واسع من البدائل، منها إعادة التوجيه الجذري للاستراتيجية عن طريق دخول سوق جديدة أو حتى بيع الشركة، وجمع الفريق عناصر لخيارات متعددة للوصول إلى حل إبداعي وقوي. 3. إيجاد أهداف عامة. عليك أن توحد الفريق حول أهداف عامة، وهذا يؤدي إلى إشراك الجميع في التفكير بشأن القرارات بوصفها تعاونا، ما يجعل الوصول إلى الحل الأمثل لصالح الجميع. مثال: تمثل الهدف الذي كانت شركة ستار إلكترونيكس تسعى إليه في إنشاء شركة حاسوب العقد، أما هدف شركة بريمير تكنولوجيز فتمثل في بناء أفضل آلة في السوق. 4. استخدام المرح والفكاهة. يعمل المرح حتى وإن بدأ مصطنعا في بعض الأوقات على تخفيف حدة التوتر وإيجاد روح تعاونية في أي فريق. إن الطرائف العملية تجعل الجميع يشعرون بالاسترخاء، مما يؤدي إلى زيادة اللباقة والاستماع النشط والإبداع. 4. حافظ على توازن الهرم التنظيمي. حافظ على توازن الهرم التنظيمي. يكون المدير التنفيذي أكبر قوة وسلطة من المديرين الآخرين، ولكن هؤلاء يمثلون قوة جوهرية أيضا خاصة في مجالات مسؤوليتهم. هذا يجعل أعضاء الفريق جميعا يشاركون في القرارات الاستراتيجية كلها ويرسخ العدالة والمساواة. 6. حقق الإجماع عن طريق الصلاحية. إذا لم يستطع الفريق التوصل إلى إجماع ما، يستطيع أحد المديرين الكبار المعنيين اتخاذ القرار في ضوء المدخلات التي يقدمها الآخرون. تعمل هذه الطريقة مثلها في ذلك طريقة إحداث التوازن في الهرم التنظيمي على ترسيخ العدل والمساواة. مثال: في شركة بريمير تكنولوجيز لم يستطع المديرون التوافق بشأن الاستجابة إلى تدشين منتج جديد من جانب إحدى الشركات التنافسية. في النهاية اتخذ القرار الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس، وكأن المدير أراد أن يقول رؤساء الأقسام يكتفون بالكلام وأنا أسحب الزناد. كيف تتجادل فرق العمل وتحافظ على تماسكها في الوقت نفسه؟ الطريقة: بناء النقاش على معلومات حديثة وحقيقية، اقتراح بدائل متعددة لإثراء النقاش، الاستراتيجية التركيز على القضايا لا على الأشخاص. الطريقة: الالتفاف حول الأهداف، بث روح الفكاهة في عملية صناعة القرار. الاستراتيجية: صياغة القرارات بوصفها أوجه تعاون تهدف إلى تحقيق أفضل الحلول الممكنة للشركة. الطريقة: الحفاظ على هيكلية إدارية متوازية، حل القضايا من غير فرض الإجماع. الاستراتيجية: ترسيخ الإحساس بالعدل والمساواة في العملية. نشاط عصف ذهني الزمن 10 دقائق. تعاون مع أفراد مجموعتك في اختيار 3 مواقف بها صراعات بين أعضاء الفريق، ووضح كيفية تحويلها إلى فرص للتحسين. النشرة العلمية 16، تعزيز الذكاء الوجداني للفريق، الزمن المحدد 30 دقيقة. ترسيخ المعايير التي تحسن الذكاء الوجداني للمجموعة يتم من خلال التالي: الفرد: اقتطع وقتا من مهام المجموعة ليتعرف الأعضاء على بعضهم. الفريق: حدد وقتا زمنيا لمراجعة فعالية فريق العمل. الفرد: قم بعملية اطمئنان في بداية الاجتماع، وهذا يعني أن تسأل الجميع عن أحوالهم. الفريق: حدد مهمة قابلة للقياس وأهداف عملية والأهداف العملية ثم قسها. الفرد: افترض حدوث سلوكيات غير مرغوبة فيها لسبب ما، واكتشف السبب واطرح أسئلة وتفادى الصفات السلبية. الفريق: تعرف الحالات المزاجية للمجموعة وناقش. تعرف على الحالات المزاجية للمجموعة وناقشها. الفرد: اخبر زملائك في الفريق عما تفكر فيه وما شعورك. الفريق: تحدث عن شعورك تجاه ما يدور في الفريق في فريق العمل. الفرد: اسأل عما إذا كان الجميع يوافقون على قرار ما. الفريق: اسأل عملائك عن جودة أدائك. الفرد: اسأل الأفراد الذين يتسمون بالهدوء عما يفكرون فيه أو عن رأيهم. الفريق: حدد عملك واطلب تعليقات. الفرد: ناقش القرارات التي تتخذ بسرعة. الفريق قس عملياتك. الفرد: حدد القواعد الأساسية واستخدمها في توضيح السلوك المنحرف. الفريق: خصص وقتا لمناقشة القضايا الصعبة والتعاطي مع المشاعر المرافقة لها. الفرد: الفت انتباه الأفراد إلى السلوك المنحرف. الفريق: توصل إلى طرائق إبداعية ومختصرة لتعرف مشاعر والتعبير عنها في المجموعة. الفرد: استحدث طرائق أو آليات مازحة لتوضيح هذا السلوك. هذه الطرائق في الأغلب تنشأ من المجموعة بطريقة عفوية، عزز هذه الطرائق. الفريق: استخدم طرائق مازحة لتخفيف حدة الضغوط والتوتر. الفرد: ادعم الأفراد تطوع لمساعدتهم عند الحاجة وكن مرنا وقدم الدعم العاطفي. الفريق: عزز الإحساس بأن الفريق يستطيع مواجهة مشكلة أو تحدي ما وكن متفائلا، ويمكن أن تقول أشياء مثل: نستطيع تجاوزها هذا، أو لن يوقفنا أي شيء. الفرد: صحح حسامات الأفراد واجعل الأعضاء يعرفون أنهم يخضعون للتقييم. الفريق: ركز على ما يمكنك السيطرة عليه. الفرد: احمي أفراد الفريق من الهجوم. الفريق: ذكر الأفراد بالمهمة الإيجابية والمؤثرة للمجموعة. الفرد: احترم الاختلافات والسمات الفردية في الآراء واستمع إليها. الفريق: ذكر المجموعة كيف استطاعت حل مشكلة مماثلة من قبل. الفرد: لا تحط مطلقا من قدر أعضاء الفريق أو تزدريهم. الفريق: ركز على حل المشكلة لا على إلقاء اللوم. نشاط دراسة حالة زمن 10 دقائق. قد أظهر الفريق الصناعي في شركة كوسا مهارات اجتماعية عالية جدا في العمل مع فريق الصيانة، وكان يدرك أنه عندما حدثت المشكلات في المصنع كان في الغالب لفريق الصيانة العديد من الأنشطة في مجال تخصصه، ولو كانت الأشياء كلها متساوية فما الذي يجعل فريق الصيانة يضع هذه المجموعة الصناعية المعينة على رأي الأولويات؟ تعاون مع أفراد مجموعتك في اكتشاف سبب وجود المجموعة الصناعية على قائمة الأولويات. والحمد لله رب العالمين، انتهينا من الفصل الثالث في المذكرة التدريبية استخدام الذكاء القيادة باستخدام الذكاء الوجداني للأستاذ جاسم بن محمد الهارون، جزاه الله خيرا عن أمة محمد. قرأه لكم الدكتور خالد بن إبراهيم بن عبد الله الدوسري من الدمام، المملكة العربية السعودية. وإن شاء الله سننتهي من الفصول القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.